بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. الأسئلة كثيرة، سأجيب على القدر الذي يسمح به وقت البرنامج. عندي الأخت أم محمد من سوريا تسأل، تقولها يعني أقرأ سورة البقرة، ممكن أقرأها كل يوم بصوت منخفض، وهل تعم لزوجي وأولادي؟ يمكن أقرأها وأنا حائض. أم محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، بالنسبة لقراءة سورة البقرة في البيت مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، سواء قرأتها بصوت منخفض أو مرتفع، هذا لك أنت. أما قضية تنفع زوجك وأولادك، طبيعي لأنها تنفع البيت بأسره، يعني تعم بركتها على البيت بأكمله بمن فيه. وقضية قراءة القرآن وأنت عليك الدورة الشهرية، هذه مسألة طبعا تحدث فيها كثيرا وطويلا، وقلت الراجح جواز ذلك بشرط أن لا تمس المصحف، لكن ممكن تقرأي من المحمول، ممكن تقرأي من الكمبيوتر، بارك الله فيك. أم ماجد من العين تقول، هل الخرم في وسط الأنف حرام خرمه أم لا؟ أم ماجد من العين بارك الله فيك، يعني بالنسبة لخرم الأنف إذا كان من باب التحلي والزينة للزوج أو للنساء، الخرم المعروف الذي ليس فيه تشبه بالفاسقات أو الفاجرات لا حرج. وقد جرت عادة النساء في كثير من البلدان يخرمون أحد جزئي طرفي الأنف، إما هنا وإما هنا. أما أن يخرم وسط الأنف بحيث يوضع مثل الحلقة التي توضع مثلا في البقر والجواميس، لا، هذا قبيح وهذا مثلة وتشويه. أما قضية خرم هنا أو خرم هنا، ووضع مثلا يعني الشيء الذي تضعه النساء كالذهب والفضة وغير ذلك، هذا الأصل فيه الحل والجواز. أما خرمه من داخل الأنف ووضع حلق فيه تشبه بالجواميس والبقر التي يصنع بها مثل هذا الفعل، ولذلك لا تفعلين هذا بارك الله فيك. أم خالد من رأس الخيمي تقول، هل يجوز تخصيص قراءة سورة البقرة يوميا؟ أختي أم خالد الله يرضى عليك، الأصل الجواز، لكن أن يلتزمها الإنسان التزام يومي يعتقد بأنها سنة يومية، لا، ما عندنا دليل. لكن يقول واحد والله أنا عندي فراغ أحب أن أقرأ البقرة، ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، بخلاف بعض السور مثل سورة تبارك تقرأ ليليا، سورة الإسراء تقرأ ليليا، سورة السجدة ليليا، قل يا أيها الكافرون ليليا، قل أعوذ برب، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس ليليا، آخر سورة البقرة ليليا، كل هذا مشروع. لكن البقرة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة يوميا، قال اقرأوا البقرة فتقرأينها يوميا بشرط أن لا تلتزمي. بمعنى إذا جيت يوم أنت ما قرأتي تقول ها اليوم فاتني مثلا لازم أقرأها وأقضيها، لا، نقولك لا، اقرأي إذا كان عندك فراغ اقرأي، ما عندك فراغ تقرأينها بعد كل يومين كل ثلاث أيام، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول، هل يجوز للحرمة أن تسرق فلوس من زوجها، يعني مثل 100 ولا 50 ولا شيء؟ مو دائما أم عبد الله بارك الله فيك، السرقة قبيحة، السرقة هذه فعل قبيح، نسأل الله العافية والسلامة. لا يجوز للمرأة أن تسرق من مال زوجها، ولا من مال والدها، ولا من مال أمها، ولا من مال أولادها، ولا من مال أخواتها وإخوانها، ما يجوز. يجب على الإنسان أن يكون ذا مروءة وأن يكون ذا حشمة وأن يتخلق بأخلاق الإسلام، ما يجوز السرقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، والله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. تقولين والله زوجي مقصر علي، عندي ضروريات وحاجيات ما يعطيني، يجوز أن تأخذي منه إذا رفض بالمعروف بالشيء القدر اللي تشترين فيه الضروريات والحاجيات. أما والله يعني تحسينيات وكماليات وإكسسوارات والشغلات هذه تأخذين من جيب زوجك ولا من محفظته هذا حرام ولا يجوز التنبهي لهذا. أم عمر من الأردن تقول أنا حردانة عند أهلي من شهر 3 والآن شهر 6-9 ما شفت أولادي ولا أعرف إيش صار جديد، أشوفهم كل شهر مرة لكن أبوهم مش راضي أشوفهم ولا أحكي معهم، تقول الآن مدارس وذكرت حقيقة تقول قلبي نار يعني مثل النار على شوفتهم، ماذا أعمل؟ أم عمر بارك الله فيك، يعني أنت ذكرت بأنك زعلانة عند أهلك وتركت بيت زوجك وأولادك بعيدين عنك وزوجك يرفض يعني يخليك تشوفينهم إلا في الشهر مرة كما ذكرتي. أخت الفاضلة يعني أنت الآن لو تنشغلين وتهتمين بقضية الرجوع إلى زوجك أفضل، الآن وجودك عند أهلك أنت زعلانة وسببت بانقطاعك عن زوجك، انقطاعك عن أولادك، انقطاعك عن بيتك، انقطاعك عن واجباتك وحقوقك، انقطاعك عن أشياء كثيرة ومصالح عديدة. فاخذ الشيطان يا أم عمر، اخذ الشيطان وارجع لزوجك وشوفي قولي له ما الذي تنقم علي، وش المشكلة اللي أنت شايفها فيني؟ إذا كان والله ذكر سبب اتركيه، إذا كان ما ذكر شيء قولي له اتق الله فيه، كيف الآن تزعلني من دون سبب؟ وحاولي أختي الفاضلة ترجعين عشان تعيشين مع أولادك، تعيشين مع زوجك، تعيشين في بيتك بحرية كاملة. صدقيني حتى وجودك عند أهلك مهما كان الأهل قد يخفون مشاعرهم لكن يتمنون أنك ترجعين، هم عاطفيا يقفون معك. فزوجك إذا قال لا أنا ما أبغاك ولا أريدك ولا لازم أطلك، الحمد لله عندكم محكمة تأخذ لك الحق، ولا يجوز للزوج أن يحرمك من أولادك بمثل هذه الصورة الفجة القبيحة الظالمة، ما يجوز إلا إذا كان في سبب، عندك مرض، عندك مشكلة، أولادك يتأذون منك، هذه مسألة ثانية. أنا ما أعرفك ولا أعرف قصتك يا أخت الفاضل، لكن ارجع لزوجك، روح لبيتك، اخذ الشيطان. كلما طالت المدة كلما قست القلوب وجفت المشاعر، والشيطان يلعب في هذه المدة الزمنية ويفرق أكثر، فاخذ الشيطان. ولا تقولين والله أنا ما كذا، مثل ما بعض النساء تقول أنا والله ما أذل نفسي. كيف ما تذلين نفسك؟ هذا حق الحمد لله، ما في إذلال، هذا رجوع إلى البيت وإلى الزوج وإلى الأولاد. وترى الإنسان يخطي ولو عيب يخطي، الخطأ العيب وين؟ أن يعاند ويستمر في الخطأ. فأنصحك يا أخت الفاضلة بالرجوع. إبراهيم من الإمارات يقول ما حكم البوفيه المفتوح تدفع مبلغ واحد وتأكل ما تريد؟ إبراهيم بارك الله فيك، جمهور الفقهاء من المعاصرين على جواز البوفيه المفتوح، ويقيسون على قضية الحمام قديما، يدفع الإنسان مبلغ مال ويدخل الحمام، من الناس من يستعمل قدر يسير من الماء، ومن الناس من يستعمل قدر كبير من الماء، ومن الناس من يمكث نصف ساعة، ومن الناس من يمكث ساعتين. فلذلك هذا من الغرر اليسير، في غرر لكنه يسير، ومعلوم بأن السوق لا بد أن يكون فيه غرر. الغرر الفاحش هو الممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر. الغرر اليسير هذا محتمل، ولذلك تجد أغلب البضائع وأغلب التجارات وأغلب المعاملات فيها غرر لكنه يسير. البوفيه المفتوح ما في بأس ولله الحمد. مريم من الإمارات تقول يعني أود السؤال عن ذكر الله والاستغفار في القلب دون النطق، هل يؤجر الإنسان على ذلك؟ مريم نعم يؤجر الذكر على أنواع، ذكر القلب فقط، ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، والثاني نطق اللسان، ذكر اللسان والاستغفار، والثالث أن يجمع الإنسان بين القلب وبين اللسان، وهذا أعظم أنواع الذكر، لما يذكر يستحضر، يكون هناك يعني استحضار، هذا أعظم الذكر. ثم بعد ذلك الذكر الذي ذكر القلب، ذكر القلب هذا واستغفار القلب هذه عبادة جليلة وعظيمة. يمكن بعض الناس لما نتحدث نقول مسألة قراءة القرآن تختلف، الإنسان ما يقرأ القرآن بقلبه ما يسمى قارئ، إنما لا بد من تحريك اللسان، في الصلاة لا بد من تحريك اللسان، لكن الذكر لا أوسع. أمة الله من الأردن تقول أنا دائما أحلم بأبي المتوفى أنه حي وفي حالة نزاع مع الموت ثم يموت، هل السبب لأنه كان عنده أرض وكتبها لإخواني وخلى قسم منها للورثة وأخذنا حصصنا مما تبقى بعد الموت؟ الحلم يتكرر علي كثيرا يا شيخ، ماذا نفعل؟ أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك، طبعا أنا لا أفسر الأحلام، لكن أنت ذكرتي يعني سبب وهو قضية أن الوالد وقسم يعني على إخوانك وترك البنات وجعل لكم حصة تقتسمونها، لا شك بأن هذا ظلم، هذا ظلم، إلا إذا رضيتم أنتم وسامحتم وعفوتم، هذه مسألة ثانية. ولذلك قلت الفاضلة أنا أنصحك أنت وأخواتك الآن تعفون عن الوالد تسامحونه، يمكن أنت مسامحة لكن في أخت لك في قلبها شيء، الله بيحاسب الوالد على الظلم هذا، انتبهي. قولي لخواتك أنا ليليا أو ما بين فترة أخرى أشوف الوالد في حالة غير جيدة في المنام، أنتم أحد ما مش مسامحة سامحوه، اعفوا عنه. والأمر الآخر تقولي لإخوانك بحيث أنه يعيدون القسمة من جديد إلا إذا رضيتم أنتم، هذه مسألة راجعة لكم. ميمي من اليمن تقول: ما أسباب عدم الزواج والتعثر وعدم التوفيق والسعادة في الحياة؟ ميمي بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الإنسان في هذه الدنيا إنما يعيش بقدر الله، قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. وما أصاب الإنسان في هذه الحياة الدنيا من شيء خير أو شر إلا بقدر الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، القدر هذا الخير والشر والغنى والفقر والحرب والسلم والصحة والمرض والزواج وعدم الزواج، ها هذا كل والشقاء والسعادة كله بقدر الله، يعني لا يجوز لنا أن نحصر القدر في الحوادث مثل بعض الناس يقول والله في حادث، لا كل شيء بقدر. أمر آخر، الله عز وجل خلق الأسباب وخلق مسبباتها، أحيانا قد يكون تأخر الإنسان في شيء يطمح إليه ويطمع فيه خير له هو ما يدري، ولذلك قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمعنى بأن الإنسان يعيش على هذه العقيدة. أمر آخر، يستغفر الإنسان ربه، يتوب إلى الله، يراجع نفسه، قد يكون ارتكب ذنب فالله عاقب مثلا قد يكون بعقوبة بذنب، يعني ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فيراجع الإنسان نفسه. وأمر آخر، يسلم أموره إلى الله عز وجل، ولذلك نحن ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لنا حول ولا طول ولا إلا بالله عز وجل. فيسلم نفسه إلى الله ويرضى عن الله ويعلم أنه لو كشف له الغيب لعلم أن الله عز وجل أراد بهذا التأخر خير، وأراد بهذا الفقر خير له، أراد بهذا العناء والتعب خير له. والحوادث الدنيا كلها حقيقة مما تعطي الإنسان دروس وعبر فيما يتعامل به في مثل هذا الأمر. عندنا الأخت أم أحمد من أبوظبي تقول: حكم صلاة المرأة وهي مغطي إيديها في الشيلة، أقصد هل تغطي إيديها أو تكشفها؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة طبعا الواجب على المرأة أن تستر بدنها في الصلاة إلا وجهها، وبعض العلماء قال وكفيها، تكشف وجهها وكفيها. جمهور العلماء على أنه يجب على المرأة أن تغطي قدميها، بعض الفقهاء قال القدمين ما دل دليل على يعني على وجوب سترهما في الصلاة، لكن جماهير أهل العلم على المرأة يجب عليها أن تستر قدميها. أما اليدين فالأفضل، ولو كشفتها ما عليه شيء، يبقى الوجه إذا كان ما في رجال أجانب تكشف وجهها بارك الله فيك. أم مروان من العراق تقول: أنا استمعت إلى فضيلتكم في حلقة سابقة أن عمر رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ورقة من التوراة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا يعني أن الإسلام لا يجوز قراءة التوراة والإنجيل وشيء من هذا القبيل؟ أم مروان بارك الله فيك ورضي الله عنك، الإسلام ما يحرم قراءة التوراة والإنجيل. لماذا؟ لأن التوراة والإنجيل الأصل أنهما كتابان مقدسان، فهما كلام الله جل وعلا، لكن لما حصل فيهما التحريف والتبديل بعد ذلك وأنزل الله القرآن فأصبح مهيمنا على جميع الكتب السماوية، ما كان لنا يعني ليس لنا حاجة في أن نقرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، معنا ما غير موجودة، ولذلك نكتفي. والله عز وجل ذكر الذي لم يحرف في التوراة والإنجيل في القرآن، يعني في أشياء في القرآن هي أصلا موجودة في التوراة والإنجيل، ذكر الله هذه ما وصلتها يد التحريف والتبديل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى عمر بيده ورقة من التوراة قال: أو متهوكون فيه يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فما في داعي إني أنا أجي والله أقرأ وعندي القرآن، أصلا نحن مقصرون مع القرآن بربك يا أم مروان، إحنا الآن تعاملنا مع القرآن تعامل فعلا يعني سليم أبدا. من اللي يختم الآن كل ثلاث أيام وكل أسبوع؟ وين الناس عن القرآن؟ لكن أعطيهم مجلات وعطيهم روايات يقرؤونها ويعيدون قراءتها. فليس المقصود أخت الفاضلة المنع، ولذلك بعض العلماء يرى بأنه يلزم العالم المتخصص أنه يقرأ التوراة والإنجيل لأجل أن يرد مثلا أو يجيب أو كذا، لكن عامة الناس ما هي الفائدة؟ بل قد يزرع في نفوسهم شك، ونحن نعتقد بأنها في الغالب حرفت، يوجد نصوص الله عز وجل ذكرها في القرآن. هذا الذي قصدت بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت أم أحمد من اليمن تقول بأن، طبعا ذكرت قصة الأخت أم أحمد، تقول بأن أخوات زوجها ثنتين في مدينة، وأنا تقول زوجي وأولادي في مدينة أخرى. أم زوجها تقول مسنة في التسعينات ما تستطيع القيام ولا تستطيع الحركة، تقول ما حصلت احترام من يعني بناتها وأولادهم معاصين معها، وسافرت عندنا وجلست عندنا حتى مات. تقول مشكلة الآن وين؟ بناتها زعلانات تقول علي، تقول ليش ما أنتم اتصلتوا فينا وليش وهم مقصرين في الأصل. تقول أنا علي شيء؟ علي ذنب؟ يا أم أحمد أنت لك الأجر والثواب، تشكرين وتؤجرين، وإن شاء الله ستجدين بركة هذه الخدمة لأم زوجك في أولادك وبناتك وعمرك وحياتك ومالك وزوجك بإذن الله. لا تقلقين، الإثم عليهم الآن، لما ماتت جاءوا يقولوا ليش ما كلمتونا، وهم غير قائمين بحقوقها، وهم عاصين لها، وهم للأسف الشديد مهملين لها. هم الآن اللي يستغفرون يتوبون، وهم اللي لا يجوز لهم أن يتدرعوا ويتترسوا بالزعل حتى يخفوا عورتهم اللي كانت مع والدتهم، معصيتهم ومصيبتهم اللي انكشفت على لسان والدتهم. فقولي لهم ما ينفعكم الزعل عند الله، تزعلون علي وعلى زوجي، توبوا إلى الله واستغفروا لوالدتكم وتصدقوا عنها، الآن هي بين يدي الله، ما ينفعكم البر الآن، انتهى برها أنك تدعين لها أو تدعون لها، تسوون لها صدقة، أي صدقة جارية، وتكثرون من يعني الدعاء لها في جميع أحوالكم، هذا اللي ينفعهم عند الله عز وجل. أما قضية أن أنت عليك ذنب، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو محمد من سوريا يقول ما مقدار زكاة محصول البقوليات مثل العدس والحمص؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمقدار الزكاة هذا راجع إلى النصاب، بلغت النصاب، تعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل خمسة أوسق صدقة. طبعا الآن الناس ما يتعاملون بالوسق، طبعا الـ 300 صاع، الخمسة أوساق هذه 300 صاع تقريبا تقدر ب 600 كيلوغرام، محصولك بلغ 600 كيلوغرام أو 612 618 بعض، خلينا نقول 600 كيلوغرام، إذا بلغ تخرج الزكاة على حسب يعني حسب سقي الزرع، فإذا كان يسقى بماء السماء ففيه العشر، فيه العشر، إذا كان تسقي أنت بمؤنة وبئر ومكاين وتشتري ماء وشيء نصف العشر بارك الله فيك، يعني على 20، يعني تقسم على 20 وذاك تقسم على 10 بارك الله فيك يا أبا محمد. علي النصار من الأردن يقول يا شيخ في تاريخ 19/9/2020 يوم السبت سألت سيدة عن قراءة القرآن وهي مكشوفة يعني كاشفة عن ساقيها وغير محجب، وكان الرد يعني مني أنا بأنه يجوز قراءة القرآن للمرأة وهي مكشوفة عن ساقيها وفخذيها وصدرها وغير محجب، ونحن نعرف بأن قراءة القرآن له آداب مثل الصلاة، ونعرف بأنه يجوز للمرأة قراءة القرآن من غير حجاب وهو مكشوف، وطبعا إلى آخره. طبعا يقول اختلط علي الأمر، يريد علي النصار يريد جواب يعني بالنسبة للمسألة. علي الله يرضى عليك بارك، وأشكرك على الحرص والمتابعة والمداخلة هذه. أخ الفاضل يعني أنا أحيانا لما أتوسع في الجواب، لما أتوسع في الجواب قصدي أهدم كثير من الأشياء التي بنيت في عقول وصدور كثير من الناس، هي من جملة الخرافات وجملة الإشكالات التي عطلت عبادات كثير من الناس. أنا ما أتصور امرأة تقرأ القرآن وهي عارية. طيب لو قرأت القرآن وهي عارية ما في شيء، القراءة صحيحة ما لها علاقة. نتكلم عن الآداب، لكن أنا أقول لك ما يعني حتى الناس طبيعتهم ما تقرأ المرأة وهي عارية ولا كذا، هي تحتشم يعني تستعمل آداب القراءة. المشكلة وين يا أخوي أبو أخوي علي؟ أن بعض النساء ما تقرأ القرآن أبد إلا تلبس الحجاب اللي هو للصلاة، فأردت أن أهدم هذا الأمر، ولذلك ذكرت صور قد لا تكون موجودة. يعني لو قرأت القرآن وهي عارية ما في شيء، قراءتها مقبولة الحمد لله ما دام أنها طاهرة، قرأت القرآن ونصف جسمها ظاهر ما في شيء، هذا اللي قصدته. وإلا طبعا الأصل أن الإنسان إذا جاء يقرأ القرآن يعني يأتي بآداب قراءة القرآن، الجلوس في المكان، محاولة الابتعاد عن كل المشوشات، الاستعاذة ثم البسملة، التدبر. لكن في بعض النساء الآن ما عنده وقت في المطبخ، تبغى تراجع القرآن، تعتقد بأن ما تراجع الحفظ أو القراءة إلا إذا تحجبت، هنا المشكلة يا أخي علي. هذا اللي أردت، تبارك الله فيك ورضي الله عنك. أم كلثم من عمان تقول: زوجي لا يصلي الفجر إلا لما يقوم من النوم الساعة 10 ويؤخر بقية الصلوات. يا أم كلثم بارك الله فيك، والله كثير للأسف من الناس خف ميزان الصلاة عندهم في صدورهم، أصبحت الصلاة آخر اهتماماتهم، وهذه والله مصيبة ومنكر عظيم وكارثة، نسأل الله السلام والعافية. الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، الصلاة بعد الشهادتين، أعظم ركن من أركان الإسلام الصلاة بعد الشهادتين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وإقام الصلاة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة، يعني عمود الإسلام مثل الخيمة، العمود الوسطي ما هو؟ هذا اللي يقوم تقوم على الخيمة، إذا سقط العمود سقطت الخيمة، إذا سقطت الصلاة ماذا بقي في الإسلام؟ ماذا بقي من الإسلام بالنسبة للشخص؟ فكيف الإنسان الآن؟ أنا يعني أستغرب والله بعض الناس عند مراقبة للبشر أكثر من مراقبته لرب البشر، عند مراقبة للناس أكثر من مراقبته لإله الناس، نسأل الله العافية والسلام. الآن الدوام ما يتأخر عنه، ما يمكن. ليش؟ لأن فيها دفتر حضور وانصراف وفي توقيع وفي بصمة. الجامعة ما يتأخر عليها، لماذا؟ لأن فيها خصم درجات. المواعيد الدنيوية ما يتأخر عليها، لماذا؟ لأن فيها مكاسب. لكن المواعيد مع الله والمواقيت اللي مع الله عز وجل لا، ما هم آخر ما يفكر فيه لا إله إلا الله. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا، موقوتا يعني مؤقت. يقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. للأسف الشديد تعالوا شوفوا صلاة الفجر عندنا أهل الإسلام، المغرب مليان. ليش؟ فاضين الناس، يجي يتمشى، لكن المغرب الفجر الله الله المستعان. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن هذا فرض واجب وحتم لازم فرضه الله عز وجل على الخلق والعباد. صلاة الفجر بالذات فيصل وعلامة على الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الملكان وأرياه أشياء عجيبة من المعذبين، من جملتهم رجل على رأسه رجل آخر ملقا مستلقي على ظهره، ورجل بحجر يضربه فينثلغ الرأس ويتدهده الحجر هناك، فيأتي وقد التأم الرأس ويعذبه، فقال النسم: سبحان الله سبحان الله، ما هذان؟ قالوا: هذا ملك وهذا رجل تفوته صلاة الفريضة، يتعمد أن تفوته صلاة الفريضة ويرفض القرآن، نسأل الله العافية والسلام. هذا يعذبه الله عز وجل في البرزخ قبل يوم القيامة. فاتقوا الله يا أخواني وأخواتي. هذه المرأة تشتكي زوجها، وكثير من النساء يشتكون أزواجهم، وكثير من الأزواج يشتكون نسائهم. وصلاة الفجر هذه متى ما قام، لكن ما عنده مشكلة يسهر، ما عنده مشكلة. يعني للأسف يعني حتى الشعور مات، الشعور والإحساس مات. يشوف نفسه الآن منتظم في الدوام، منتظم في المواعيد، لكن مع الصلاة لا. وهذا يدل على ضعف الإيمان، قلة اليقين. فالله عز وجل مطلع على عباده، ناظر إليهم، لا تخفى عليه من عباده خافي. وأي إنسان
يحاول أن يوجد الأعذار ويختلق الأعذار ممكن يمشيها علي وعلى الناس، لكن على الله لا، ما يستطيع أن يخادع الله سبحانه وتعالى. أم ريماس من البحرين تقول: لدي 100 دينار بحريني وحال عليها الحول، هل يجب عليها الزكاة؟ وإذا عليها الزكاة كم مقدار الزكاة؟ أم ريماس بارك الله فيك، إذا حسبنا 100 دينار بتقدير الذهب ما عليك زكاة فيها، بارك الله فيك، ما عليك زكاة، 100 دينار فقط ليس عليك فيها زكاة. ماهر حسين من اليمن يقول: هل يجوز أن نعمل الصب على قبر الوالد؟ في ناس يقولون اعملوا، في ناس يقولون لا تعملوا، شيء من هذا القبيل، وما حكم زرع شجرة فوق قبر أبي؟ ماهر بارك الله فيك، أكمل الهدي وأحسن الهدي هدي من؟ هاي ماهر، هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان دائما يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك ليس هناك أفضل ولا أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، أي قبر مرتفع يسويه في الأرض بمقدار شبر، مثل قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه ما ارتفع أكثر من شبر، ولذلك ما يجوز يا أخي الفاضل رفع القبور ولا وضع الصبات ولا الغرف ولا التجصيص، ولا يجوز زراعة الشجر على القبر لأن هذا يضر بالقبر. وبعض الناس يقول لك يا أخي لا هذا فيه رحمة، هل رأيت صاحب القبر يعذب؟ أنت رأيت والدك يعذب في القبر حتى تحط شجرة عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. من الذي أخبره؟ الله أنزل عليه جبريل وقال هذين. لماذا؟ لأن هذا عالم غيبي، عالم غيبي. والصحابة ما فعلوا هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما يعلمون الغيب، لكن يدعون لأصحاب القبور. فيا أخوي ماهر بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تضع الصبة ولا أن ترفع فوق شبر ولا أن تجصص ولا أن تضع الورود ولا أن تضع الأشجار ولا أن ترش الماء مثل بعض الناس. رش الماء لأجل تلبيد التراب نعم، لكن رش الماء سقي القبر وصاحب قبر، صاحب القبر في عالم آخر اسمه عالم البرزخ. وللأسف الشديد أغلب الناس الآن يهتمون بالبدع ويتركون ما ينفع الميت. اللي ينفع الميت الدعاء، الصدقة، الزيارة لما تزوره وتدعو له، هذا الذي ينفع. أما ما الذي ينفع؟ لا، هذه أموال لو صرفت في الصدقات أفضل. الآن بعض الناس يأتي بالصبة أموال ورخام، هذه تنفع الميت لو تصدقنا بها، لو تصدقنا بنفعت الميت، ولذلك الميت سيعود إلى التراب. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني الإنسان خلق من التراب وسيعود إلى التراب، ولذلك يهتموا بما ينفع الميت بارك الله فيكم. أمة الله من أبوظبي تقول: عندي ولد عمره 9 سنوات، أنا والدا نريد أن يلتحق بكلية الشريعة عندما يكبر لكي يصبح إمام وعالم في شرع الله، ماذا نفعل الآن لنساعده على هذا الطريق؟ أختي أمة الله، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي زوجك وفي ذريتك وفي نيتك، وتشكرين على هذا الحس الإيماني وعلى هذه الرغبة، وهذه والله من نعم الله، كثر الله أمثالك. اللي الأم اللي تحمل مثل هذا الهم لولد صغير وتتمنى أن يكون عالم، لا شك بأن أم عظيمة. وهذا اللي كانت تتمنى أم الشافعي، أم الشافعي كانت تلبسه وكذا وكانت تخاف عليه الصبح وتروح معه وتاقف، كذلك أم أبو حنيفة وأمهات الأئمة الكبار. وإن شاء الله بشرك بخير ما دام هذه رغبة منك ومن والدة، وإن شاء الله ابنك يطلع من العلماء اللي ينفع الله بهم العباد والبلاد، ويكون الأجر لكم بإذن الله. من الآن أخت الفاضل ركزوا على أن يحفظ القرآن كاملا، والحمد لله الدولة فيها مراكز وفيها مؤسسات وجهات ولله الحمد ترعى يعني تحفيظ القرآن، كذلك تركزون عليه في حضور الدروس العلمية اللي التدريجية هذه، بحيث يحفظ بعض المتون، يحفظ مثلا في الأحاديث النبوية أحاديث الأحكام، يحفظ في السيرة النبوية، يحفظ متن فقهي، يحفظ في كتب العقيدة الصحيحة، يحفظ في ما يسمى بعلوم الآلة. وممكن زوجك يتواصل معي ولا مع أحد طلبة العلم يعطيه برنامج، والحمد لله موجود الآن، وأنتم في البيت تستطيعون من خلال وسائل التواصل هذه، من خلال المنصات هذه الموجودة أنكم تدخلون على العلماء الموثوقين يعني من الذين رسخت أقدامهم في الملة وشابت لحاهم في العلم وهم عندهم من الحكمة في حيث بحيث أنهم يعلمون الطلاب المنهجية السليمة في طلب العلم. وأعتقد زوجك لو تواصل سيكون هناك إن شاء الله برنامج ممكن يعطى لأجل أن يتدرج الولد. إذا تخرج الحمد لله كليات الشريعة موجودة، ممكن تلحقون بأحد الكليات ويعطى عناية خاصة من قبلك ومن قبل والده، وإن شاء الله بإذن الله يحقق الله ما ترجونه وتصبون إليه. أبو جويرية المغربي من إيطاليا يقول: يا شيخ، عندنا ظاهرة منتشرة في إيطاليا وهنا بعض الشباب المسلم تكون له علاقة مع امرأة كافرة وينتج عن هذه العلاقة مثلا ولد أو بنت، ثم يأتي يوم يريد هذا الشاب أن يتوب عن هذا الفعل ويتزوج بها زواجا شرعيا، وكثيرا منهم يسلمنا بعد الزواج أو قبله بقليل، وفي هذه الحالة يكون ولي الفتاة إمام المسجد، لكن إذا كان المسجد لا يوجد فيه إمام راتب يعني مؤقتا، ويعني وذكر قال يعني لكنه ليس بإمام وإنما عامل في شركة، هل يجوز أن يعقد لهما أو لا بد أن يكون رئيس المركز الإسلامي؟ أبو جويري بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان. لا شك بأن يعني الزنا قبيح وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والله جل وعلا يعني حرم الزنا، والزنا محرم في جميع الشرائع، وعلى الشاب أن يتقي الله وأن يحذر من الانزلاق في هذا الطريق الخطير الذي نهاياته في الغالب أنها يعني غير جيدة، لأنه ساء سبيل كما جاء كما في الآية الكريمة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والتوبة إلى الله، الله عز وجل يقبل توبة التائبين، لو أشرك بالله قبل الله توبة إذا تاب، فكيف بالزنا وشرب الخمر؟ فالحمد لله إذا تابوا إلى الله عز وجل هذه نعمة من نعم الله. بالنسبة للعقد، إذا كانت المرأة ما زالت كتابية والدها هو الذي يعقد لها، إذا أسلمت رئيس المركز الإسلامي، لأن الولي لا بد أن يكون قوي بحيث يحمي المرأة، لأن ما شرع الولي إلا ليحمي المرأة وليبصر المرأة. فهنا إمام مسجد غير رسمي، هو يعمل في شركة ويعود، ما يصلح هذا، لا بد من مدير المركز أو رئيس المركز الإسلامي اللي عندكم هو الذي يتولى يعني مسألة يكون ولي لهذه المرأة في عقد النكاح. أم علي من سلطنة عمان تقول: هل الزكاة هل تجب على المسلم إذا عنده مبلغ يحول عليه الحول ولكنه يقوم بتسريف المبلغ في كل مرة يتم إرجاعه إليه؟ أم علي الجواب نعم، إذا كان شخص عنده مبلغ وهذا المبلغ قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء كان عنده ولا سلف للآخرين، ما دام أن الحمد لله الآخرون يعيدونه إليه ويرجعونه إليه، يعني غير جاحدين ولا مماطلين، فهذا يزكيه كل سنة. أما إذا كانوا جاحدين مماطلين، الإنسان يقول أنا والله يئست من هذا، لا ما يزكيه حتى يقبضه، بارك الله فيك. أبو محمد من سوريا يقول: أنا يا شيخ أفكر أدخل يعني معهد التمثيل، يعني هل يصير أنني أمثل؟ قالوا لي بعض الناس أنه حرام وبعض الناس قالوا لي كذا. أبو محمد بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المسلم ينتقي الوظائف الشريفة والنظيفة والطيبة، هذا الأصل، ولذلك الله عز وجل نادى الأنبياء، لاحظ: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، ثم نادى المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا يدل على ماذا؟ على أن الله جل وعلا أراد من رسله أن يهتموا لمصدر الرزق وأن لا يأكلوا إلا حلالا محضا، لا شبهة فيه. أمر الثاني مسألة التمثيل، طبعا إذا كان قائم على الفحش والعهر وشيء هذا محرم بإجماع العلماء، ما أعرف أحد قال بأنه يجوز بإجماع العلماء. أما إذا كان لا، تمثيل قائم على الصدق والأمانة ووجود رسالة هادفة مثلا، في قولا لأهل العلم من المعاصرين، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، منهم من يمنع يقول لأنه سيكون في كذب سيكون في كذا، ومنهم من يجيز. الذين يمنعون قالوا حتى لو كان يعني المباح في الأصل لأنه من العادات، لكن المآلات في الغالب أن تكون غير جيدة. أما الذين أباحوا قال ما دام أن الشخص يعني ملتزم والشخص بعيد عن كل ما هو منكر ومحرم، وإنما يقوم بأداء رسالة، والناس يعرفون بأن هذا تمثيل وليس هو واقع، قالوا يجوز إذا كان بمثل هذه الصورة، لأن يخرجونه على أنه من العادات، يخرجون على أنه من العادات. ولذلك الفاضل مثل ما نبهتك في أول الأمر تنتبه إلى مصدر رزقك، بارك الله فيك. أبو حمد من الإمارات يقول: صليت المغرب مع جماعة في المسجد وبدأت في الركعة الثانية، وعندما جلسنا للتشهد الأول سلم الإمام وأكملت الصلاة، ثم قال بعض الرجال للإمام أنه صلى ركعتين فقام وصلى ركعة، وأنا بقيت جالس في التشهد، وعندما أتم الركعة سلم ثم سلمت معهم وصلى الإمام سجود السهو ولم أسجد لأني صليت ثلاث ركعات، هل فعلي صحيح؟ أبو حمد، فعلك صحيح ولله الحمد والمن، اللي فعلته أنت صحيح، لأن الإمام سهى وأنت قمت وأتيت بركعة، كان طبعا الواجب عليك أنك تسبح، تقول سبحان الله سبحان الله بالإمام، إلا إذا كنت أنت يعني اعتقدت اعتقاد آخر مثلا، أو أيضا سهوت في الركعة التي للإمام مثلا وقمت أنت، كان طبعا مدام أن الإمام قام ممكن تلتحق به، يعني تنوي الالتحاق به، أنت التحق به في التشهد الأخير. عموما مثل هذه الحالات مشكلة في الغالب، وما فعلته صحيح وليس عليك السجود سهو. أم غسان من السعودية تقول: هل يجوز إذا جمعت بين نية ذكر بعد الصلاة في قراءة آية الكرسي وبين أذكار المساء أو الصباح مثلا وبين القراءة على ولدي؟ أم غسان بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني أذكار الصباح هي عبادة مستقلة وقتها الصباح، أذكار المساء عبادة مستقلة وقتها المساء، بالنسبة لقراءة آية الكرسي بعد الصلاة خاصة بالصلاة وليس لها علاقة بأذكار الصباح، فما يصح لنا أن نخلط وأن ندخل بعض على بعض، لأن هذا مما لا يتداخل، هذا مما لا يتداخل، لأن كل واحدة لها وقتها ولها سببها، تلك سببها الصلاة وهذه سببها الوقت، سببها الوقت. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنك تقرأين آية الكرسي والقواقل في الصلاة، ثم إذا جيت تذكرين الله أذكار الصباح تقرأين لوحدها، وإذا جيت تقرأين على ابنك ممكن في أذكار الصباح تقرأين عليه، وإذا قرأتي عليه باستقلال يكون أفضل يا أم غسان. الأخت أمة الله من العراق تقول: بأنا متزوجة من 8 سنوات زواج تقليدي، تقول بعد الزواج يعني حبيت زوجي وكنت أغار عليه وأحبه ودللته وشيء من هذا القبيل، تقول لكن بدأت المشاكل، خيانات وضرب وسب وإذلال وبخل، ويعني تقول حصل منه خيانات مع أقرب الناس إلي من صديقاتي وشيء من هذا القبيل، ذكرت قصة للأسف مؤلمة، تقول الآن أنا يعني شفت بالصدفة شاب وحبيت غصبا عني والتفكير يراودني، تقول هل يعني علي إثم، هل أنا هل يعني حياتي بدأت تدمر، ماذا أفعل؟ أختي أمة الله من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا يجوز لك ويحرم عليك أن تعاملي زوجك بنفس الخطأ اللي عاملك فيه، هذا لا يجوز وحرام، ولو أن كل شخص عامل الآخر بنفس الخطأ خربت الدنيا وظهر الدجال وجاءت القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. ما يعني مثل هذه الأمور لا يجوز، إذا كان زوجك عصى الله فيك أنت أطيع الله فيه، وبعدين كيف الآن تعاقبين بشيء يخل بالشرف وبالعرض وبالأمانة وبالدين وبالأخلاق؟ اتق الله يا أختي الفاضل واحذري هذه من الشيطان، الشيطان هو الذي زرع ورسم هذه الصورة في نفسك وجعلك تفكرين في هذا الشاب، انتهي عنه، ولا يجوز لك أن تتواصلي معه، ولا يجوز لك أن تحتفظي بصورة له، ولا أن تمر من المكان الذي يجلس فيه، وأخلصي لزوجك، وإذا كان زوجك فعلا يمارس هذه الأشياء أنت غير مجبورة على البقاء معه، إما أن يعتدل كل إلا إما أن تعتدل وتستقيم وإلا سأطلب الطلاق، فإذا استقام واهتدى والحمد لله هذه نعمة من نعم الله، إذا كان والله بقي على ما لك الحق الكامل أنك تطلبين الطلاق ولا ترضين أن تعيشين ما في بيت زوجه لوث البيت بهذه الأخلاق السيئة، أما تروحين أنت تنتقمين من زوجك بمثل هذه الأعمال، اتق الله، أين الله؟ ما تراقبين الله سبحانه وتعالى؟ كيف تخونين زوجك وبمثل هذه الصورة؟ والله كذا، ويمكن أنا ما أدري، أنا أستغفر الله، يمكن بعد زوجك مظلوم، هي مجرد غيرة شديدة من عندك أنت ولدت عندك مثل هذه الأفكار وجعلتك والله تشكين وكذا، ما تدرين، الغيرة الشديدة تصنع أحيانا أشياء خطيرة جدا. عليك أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله وأن تمسحي كل صورة ذهنية أو واقعية عن هذا الشاب، وأن تخلصي لزوجك، تخلصي لفراش زوجك، وأن وانتبهي. وإذا والله زوجك ثبت عندك بما لا يدع مجال للشك أنه فعلا ملوث بهذه الأخلاق السيئة الرديئة، اطلبي الطلاق حتى تتزوجين هذا الشاب أو غيره. أما والله فقط جالسة تنتقمين، لا، هذا لا يجوز. صباح من العراق أيضا يقول: هل يجوز لشخص يشرب الخمر وقت الصلاة فيغتسل ويصلي؟ ما حكم الشرع؟ صباح بارك الله فيك. أولا بالنسبة لشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب وحرام من وهو من المحرمات العظام، ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كيف الآن الإنسان يرضى بربك؟ الآن لو شخص الآن مات ولقي الله سكران، كيف يلقى الله؟ مات سكران كيف يلقى الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث سكران يوم القيامة، كيف يلقى الله؟ والله حرم، هو يقرأ القرآن وحرم الله عليه الخمر. الأمر الثاني، ربنا جل وعلا نهانا أن نأتي الصلاة ونحن قال: ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر. كيف يدخل الإنسان الصلاة سكران؟ الاغتسال ينفع؟ لما كان شرب الخمر ما فائدة الاغتسال؟ يصحب الاغتسال ولا قصدك أن يرفع الحدث والجنابة اللي عليه؟ هل عليه حدث؟ عليه جنابة؟ عليه شيء يوجب الغسل؟ هذا ما في داعي يا أخي الفاضل. ولذلك عليه أولا أن يتوب إلى الله من شرب الخمر، وإذا حان وقت الصلاة وهو سكران لا يجوز له أن يدخل الصلاة وهو سكران حتى يصحو، فإذا صحى توضأ ثم دخل الصلاة. أما الغسل موجبه يعني يختلف عن مثل هذا الأمر. أم نايف من اليمن تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمسك الختمة بلا قفازات وتحضر حلقة التحفيظ؟ أم نايف أعتقد والله أعلم أنك تقصدين تمسك الختمة بالقفازات، أن تقولين بلا قفازات. عموما المرأة الحائض الأصل أنها لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف إلا إذا احتاجت إلى قراءة القرآن، كأن تكون معلمة، محفظة، طالبة، امرأة عادتها طويلة وتخشى نسيان القرآن، ما في بأس، لكن من دون لمس للمصحف بارك الله فيك. محمد المقبالي من سلطنة عمان بارك الله فيه يقول: يعني لو خرج وقت الأذان ولم يؤذن أحد في المسجد وانتهى الوقت الذي بين الأذان والإقامة، هل يجوز أن يؤذن أحد في المسجد؟ أخوي محمد المقبالي بارك الله فيك، ما دام أن البلد يؤذن فيه ما في داعي أن واحد يجي أذن متأخر. الآن أذنت المساجد وهذا المسجد ما أذن، ثم أقيمت الصلاة في المساجد الأخرى، هل تأتي الآن تؤذن؟ لا، غلط وخطأ. يكفي أذان واحد في البلد، يكفي أذان واحد في البلد، والتأذين بمثل هذه الصورة بيحصل فيه إرباك للناس ولخبطة، ويحصل ربما يعني يدخل النفوس شيء من الشك، فلا يؤذن بمثل هذه الحالة. تركي من السعودية يقول: هل استخدام بخاخ الربو يفسد الصوم؟ الجواب لا يا تركي، بخاخ الربو لا يفسد صوم الصائم ولله الحمد والمنة. أبو فلاح من عمان يقول: كم مرة نرفع الأيدي للتكبير في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام؟ أبو فلاح من عمان بارك الله فيك، 4 مرات. طبعا المرة الأولى عند تكبيرة الإحرام أنت قلتها، يعني هذه حافظها عند تكبيرة الإحرام. المرة الثانية عند الركوع لما تنتهي من قراءة الفاتحة وسورة تقول تريد أن تركع، تقول الله أكبر، هذه المرة الثانية. المرة الثالثة عند الرفع من الركوع في كل ركعة سمع الله لمن حمده. والمرة الرابعة عند القيام من التشهد الأول بارك الله فيك تقول الله أكبر هكذا. أمت الله من شيكاغو أمريكا تقول تريد توضيح، تقول بعض الأقارب يستهينون بأمور الدين، لا يصلون، لا يصومون، لا يزكون، يأخذون ما لا يستحقون، يشربون الخمر والتبرج، يخرجون المحرمات، شيء من هذا القبيل. ذكرت تقول القسم ثاني وللأسف الشديد يصلون، يدعون الإيمان بكل شيء، لكن يسرقون الأشياء التافهة من المحلات، يقولون أن الله لا يحاسبهم لأن في قلوبهم ذرة إيمان. تقول أشعر بالحزن الكبير، يتهموني بأني متشددة. رسالة أمة الله من شيكاغو طويلة، يعني تقول أنا أحترق من الداخل، تريد يعني نصيحة. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. يوم القيامة ما في معاذير وما في حيل وما في خديعة، ما في، السر علانية. الله عز وجل الآن مطلع على قلوبنا، يستطيع الإنسان يخدع الآخرين. يوم القيامة ما في مثل هذه الأشياء، والله أنا عندي ذرة إيمان في قلبي، خلوني أسرق، خلوني أفعل كذا، هذا ما ينفع عند الله عز وجل. والإنسان ما يدري ما على ماذا يموت، وهذه أعمال محرمة ولا تجوز سواء في ديار الإسلام أو في ديار غير الإسلام. وعليم أن يتق الله، وأنت على حق اللي ذكرتيه في رسالتك الطويلة، يدل على أنك إن شاء الله امرأة صالحة مستقيمة مؤمنة. أسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك. جاهدي نفسك في الثبات على الحق، وحاولي قدر المستطاع تدعين هؤلاء من أقاربك وغيرهم إلى الصواب، وقول لهم هذا ما ينفعكم عند الله، هذا حرام بنص القرآن بنص السنة أجمع العلماء، هذا حرام بنص القرآن بنص السنة أجمع العلماء عليه. أما قضية والله أنا عندي ذرة إيمان خلوني أسرق الآن في الدنيا، ما يدري الإنسان ما على ماذا يموت عليه، ومعروف بأن المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله. فمعصية على معصية تضرب القلب بقفل الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. أنت يا أختي الفاضلة انجي بنفسك، اثبتي على ما أنت عليه، ولا تهتمي لكلامهم متشددة وكذا، لا تهتمين، أنت على الحق اللي ذكرتيه، هذا اللي يفعلونه كله باطل والعياذ بالله، وأنت على الحق. أسأل الله تعالى أن يثبتك. خلاص وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أعيد إخواني وأكرر دائما ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر السؤال أيضا مع الصبر، وهذا شرط أضفناه جديد تصبرون علينا. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وألتقيكم غدا على خير بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.